بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى: ووقتها وقت الظهر، هذه المسألة من المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب، وهي: ما هو وقت صلاة الجمعة؟ ما هو وقت صلاة الجمعة؟ لا خلاف بين العلماء أن آخر وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، لا خلاف بين العلماء أن آخر وقت صلاة الجمعة وقت الظهر، فآخر وقت الظهر آخر وقت صلاة الجمعة، وإنما اختلف العلماء في أول وقتها، فذهب بعض العلماء الإمام أحمد رحمه الله وأصحابه إلى أنه يجوز أن يصلى الجمعة قبل الزوال، ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز أن تصلى الجمعة قبل الزوال تشبيها بصلاة العيدين، فقالوا إذن أول وقتها أول وقت صلاة العيدين، بعد الشروق ترتفع الشمس قدر رمح، واستدلوا ببعض الأدلة الواردة في ذلك سيشير إليها المصنف رحمه الله. ما ورد عن أنس رضي الله عنه أنهم كانوا يصلون الجمعة ثم يرجعون إلى القائلة فيقيلون، وهذا محتمل، ولكن أصرح منه ما ثبت في الصحيح عن جابر أنه كان النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الجمعة ثم يذهبون إلى جمالهم فيروحونها حين تزول الشمس، فإذا الصلاة تكون قبل زوال الشمس كما هو ظاهر الدليل. والذي عليه جمهور الفقهاء وعليه الفتاوى وعمل أهل العلم هو أداؤها بعد الزوال، وهذا هو الأفضل والأرجح، أن تصلى صلاة الجمعة بعد الزوال. قال بعض أهل العلم: ولا شك أن الأرجح والأحوط ما ذهب إليه الجمهور، ولا شك أن الأرجح والأحوط ما ذهب إليه الجمهور، وعليه الفتوى الآن، يعني فتاوى كبار أهل العلم على هذا. ولكن كما أشرنا، ولكن لا ينكر على من يقول بأنه يجوز صلاة الجمعة قبل الزوال، لا ينكر عليهم لوجود الأدلة التي تدل على ذلك، ولكن الذي عليه عمل أهل العلم بعد أن صلاة الجمعة إنما تصلى في وقت الظهر بعد الزوال لا قبل الزوال. والأدلة التي تدل على التبكير في الصلاة إنما تحمل التبكير بعد الزوال مباشرة حتى لا تؤخر، معنى عند أذان الظهر، وقت الأذان الإمام يأتي ويؤذن ويخطب سريعا ثم يصلى. فهذا إذن هو حاصل كلام أهل العلم في وقت صلاة الجمعة. اقرأ أنس. آكل ثاني. المسألة التي تليها قال المصنف رحمه الله تعالى: وعلى من حضرها أن لا يتخطى رقاب الناس. يذكر المصنف رحمه الله تعالى أو يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذا بذكر هذه المسألة إلى بعض محرمات الجمعة ومن هذه المحرمات التخطي على رقاب الناس يوم الجمعة. فهذه المسألة إذن حكم التخطي على رقاب الناس في يوم الجمعة. ومن أشد المحرمات بل وأعظم المحرمات في يوم الجمعة التشاغل بالبيع ونحوه بعد الأذان. التشاغل بالبيع ونحوه بعد الأذان، الأذان الذي يسمون الناس الثاني هو الأول، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. ومن تلك المحرمات أيضا ما ذكر المصنف هنا التخطي على رقاب الناس، ومعنى ذلك أن يرفع رجله وتخطأ رقبة الجالس أو تخطي رقبة الجالس، وهذا إذا كان لغير حاجة. أما إذا كان لحاجة فمكروه، بدون حاجة مثلا يأتي يتخطى على رقاب الناس، هذا جالس يتخطى على رقبة هذا وعلى رقبة هذا وعلى رقبة هذا فيرفع رجله على رقاب الناس، لا شك أن هذا لا ينبغي، وهذا من الأشياء المنهية في يوم الجمعة. كذلك ما نهي عن التفرقة بين الاثنين، التفرقة بين الاثنين هو أن يجلس بين رجلين، يتأخر مثلا فيأتي ويجلس بين الرجلين، إما أنهما يتحدثان أو كانوا مع بعض جاءوا مع بعض فيأتي هذا الثالث فيجلس بينهما، فهذا التفرقة بين الاثنين، فإنهم يتأذون سواء كان ينبغي المزاحمة أو أنهم لا يحبون أن يفرق بينهما. فكل ما كان فيه أذية للمسلمين في ذلك اليوم فلا شك أنه لا يجوز. وهذه مسألة مشهورة معروفة. قرأ الناس وهذا هو الحديث الوحيد الصحيح في هذا الباب، حديث عبد الله البصر هو الذي صح في تحريم التخطي أو في حكم التخطي على رقاب الناس يوم الجمعة. وأما الأحاديث التي ذكر الفقهاء غير هذا الحديث فهي ضعيفة. نعم.
وإنما نهى القطع بذلك ولا يلزم
كلها ضعيفة، أشرنا إليه كلها ضعيفة، حديث أرقم من الأرقام، كذلك حديث معاذ من أنس، كذا حديث عثمان وأنس كلها ضعيفة. وفي هذا الحديث كلها رجل يسمى هشام زيادة القرشي ومتروك، قال المصنف رحمه الله تعالى المسألة التي بعدها وجوب الإنصات في حال الخطبة. يشير المصنف رحمه الله تعالى بهذه المسألة إلى بعض واجبات الخطبة، فإن من واجبات الخطبة بل هي أعظم واجبات الخطبة الإنصات للإمام في حال الخطبة أو الخطيب في حال الخطبة، فهذه المسألة إذن هي وجوب الإنصات في حال الخطبة، وجوب الإنصات في حال الخطبة، وأنه مما يجب على المسلم في يوم الجمعة أن ينصت للخطيب، وهذا يدل على تحريم الكلام في حال الخطبة، وأنه لا يجوز للمصلي أن يتكلم بشيء فيما بين المأمومين، أي لا يجوز أن يتكلم بشيء فيما بينهم، أما أنه يتكلم مع الخطيب أو الخطيب يتكلم عاد المأمومين فهذا جائز، قد دلت الأدلة عليه. فالكلام الممنوع إذن الكلام الذي يكون بين المأمومين، وذلك لأن هذا الكلام يمنع الإنصات أو الاستماع للخطبة. أما إذا تكلم الإمام أو الخطيب مع المأمومين فهذا لا مانع منه، وقد دلت الأدلة على ذلك، حديث سلوى الذي تقدم معنا في تحية المدينة، أسأل قال لذلك أصليت؟ قال لا، قال قم فاركع ركعتين، هذا دل على جواز كلام الخطيب لأحد من المأمومين أو لفرد من المأمومين. حديث أنس أيضا في الصحيح، ذلك الأعرابي الذي دخل عليه صلى الله عليه وسلم فطلب منه الاستسقاء، والنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر عليه ولا قال له لما فعلت كذا، فهذا دل على أنه يجوز المأموم أن يتكلم على الخطيب إذا استشكل مثلا أو أراد أن يسأل، هذا جائز. وكذلك حديث الأقرع بن حابس، حديث أقرع بن حابس لما نعسان تكلم عن قضية الجهاد قال أفي كل عام يا رسول الله، فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. إذن خلاصة هذه المسألة أنه لا يجوز للمسلم أن يتكلم والإمام يخطب، لا يجوز للمسلم أن يتكلم والإمام يخطب. وأما الإشارة ونحوها فهذا جائز لا مانع منه، الإشارة ونحوها جائز لا مانع منه، لكن ممنوع أنه يتكلم بصوت يسمع، يعني يتكلم بما يسمع، هذا لا يجوز. ولو قال لصاحب المجلس أنصت، مجرد أن يقول لواحد أنصت اسكت، هذا لغو في الجمعة، ولكن يجوز أن يقول له مثلا لأحد هكذا معنا اجلس، أو مثلا هكذا اسكت إشارة إلى كذا، هذا جائز لا مانع منه. وإنما الممنوع الذي دلت عليه الأدلة الكلام، أنه يتكلم يقول له اسكت ويقول له اجلس أو يقول له قم، هذا هو الممنوع. أما أن يشير إلى ذلك مثلا فهذا ليس بممنوع. ندخل مسائل أخرى كذلك، ها كذلك أيضا مما يستثنى من ذلك ما بين الخطبتين عند جلوس الإمام أو الخطيب. الخطيب إذا جلس فإن خطبته انتهت، هذه الخطبة الأولى، فيجوز مثلا لمن أراد أن يتكلم ويذهب الحمام وكذا أن يكلمه يقول له افعل كذا، يجوز له ذلك، لكن هذا عند أن يكون الإمام جالسا على المنبر، أما إذا قام فلا يجوز لأحد أن يتكلم بعد ذلك. فالكلام إذن جائز بين الخطبتين الدقائق أو الدقيقة التي تكملها، هذا جائز، لأن ذلك الوقت ما هي في حال الخطبة، إن في حالة راحة الإمام. أما كيف؟ ما أسمعك. كيف؟ نعم ليس فيه كلام، لكن ليس فيه الانشغال عن استماع الخطبة. ما فيه. مسألة حصل فقد لغى معروف سيذكر المصنف رحمه الله، لكن هذا من باب الانشغال عن الخطبة، فيه انشغال عن استماع الخطبة. فالذي يلعب مثلا أو يقرق بعض الأحيان في أصابعه أو كذا، ما ذكر الفقهاء من المنهيات في الجمعة، لأن هذا كله يؤدي إلى عدم استماع الخطبة، بخلاف الإشارة. هم الذي يشير مثلا رأى أحد يتكلم ما عرف مثلا حكم ويتكلم رأى في الجمعة يقول له اسكت مثلا، يعني بالإشارة، هذا لا مانع منه. أما التأمين فكما ذكر الفقهاء، التأمين إذا كان بعد فراغ الإمام من خطبته فهذا جائز، وأما قبل ذلك فإنه لا يجوز. قبل ذلك لا يجوز. والتزام الدعاء أصلا في كل خطبة هذا بدعة، وما ورد في بعض الروايات أنه كان يدعو، هذا في بعض الأحيان نحتاج إلى ذلك، لكن ليس من باب الالتزام بذلك. وكذا ما استشكله العلماء في قضية الصلاة عن النبي عليه السلام، لما يقول مثل الحديث يقول صلى الله عليه وسلم، هل يجوز المأموم أن يقول صلى الله عليه وسلم؟ ما يقوله تلفظا، ما يقوله. قراءة نفس وهذا كما ترى في غاية الزجر عن الكلام في الخطبة، يعني لا يجوز لك أن تقول لصاحبك ويتكلم اسكت أو أنصت، لكن لا يفهم من ذلك يظن البعض أنه لا يقال حتى بالإشارة يقول نتركه يتكلم كما يريد، هذا ما هو صحيح، وإنما يقال له، يعني يشار إليه بما يدل على السكوت أنه لا يتكلم، هذه خطبة، لأن بعضهم لا يدري ذلك الحكم. نعم. حديث ضعيف. نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وندب له التبكير. يذكر المصنف رحمه الله تعالى هنا بعض المستحبات، تنبه وأنا أشير هذا إلى المباحث، بعض مستحبات الجمعة. فذكر مستحبات صلاة الجمعة التبكير سواء كان ماشيا أو راكبا، والمشي أفضل كما هو معلوم. والتبكير كما هو معلوم من أعظم مستحبات الجمعة، حتى إن السلف ذكروا أنه أول شيء تتركه هذه الأمة، أول شيء من دينها تتركه هذه الأمة التبكير للجمعة، فإنه قد ترك هذا حتى في القرن الأول في العهد الأول. ولا خلاف بين العلماء في استحباب التبكير الجمعة، وأن استحباب ذلك مؤكد للأدلة التي فيها الترغيب والأجور الكثير على ذلك. وسيذكر المصنف حديث أبي هريرة الذي بالصحيحين في الذي يدل على استحباب التبكير الجمعة. كذلك من مستحبات الجمعة الغسل لحاضرها، أن من كان يحضر الجمعة فإنه يستحب لها الاغتسال. هذه المسألة وين تقدم الكلام عليها؟ في كتاب الطهارة. وهل هو الغسل واجب ومستحب؟ أحسنت. والمصنف رحمه الله قرر هنا أن الواجب، لكن في سيل الجرار تراجع قال إنه مستحب. أحسنت. كذلك ما يستحب أو مما يستحب صلاة الجمعة التطيب والتجمل، وسيذكر المصنف رحمه الله أيضا ذلك. كذلك ما يستحب لصلاة الجمعة ما تقدم، القراءة المنافقين أو سورة المنافقين، سورة الجمعة مع سورة المنافقين، أو سورة الأعلى مع سورة الغاشية. ما ذكر الفقهاء في ذلك في خلاف قراءة سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها، وهذه مسألة خلافية بين أهل العلم. ورد في ذلك حديث على صحته، فمن رأى صحة ذلك الحديث استحب، ومن رأى تضعيف ذلك الحديث لم يستحب ذلك. غرانس قال المصنف رحمه الله والتطيب والتجمل، أي مستحبات صلاة الجمعة والجمعة التطيب والتجمل. والتطيب هو استعمال الطيب، وذلك إذا وجده الإنسان طيبا فإنه ينبغي له أن يتطيب ليوم أو لصلاة الجمعة. كذلك التجمل هو أن يلبس أحسن ثيابه التي يجدها، فيتجمل بثيابه أحسن ثياب الذي يجده فيذهب به إلى صلاة الجمعة. وهذا مسائل مشهورة عليها العمل. نعم، هذا مستحب لا خلاف في ذلك، لأن مسائل واضحة عليها العمل، قد دلت الأدلة الصريحة الصحيحة على ذلك. نعم. حديث هذا فيه ضعف لكن حسن بالحديث الآتي اللي في الصحيحين. نعم.
Thank you.
هذا حسن بما تقدم. قال المصنف رحمه الله تعالى: والدنو من الإمام، أي من الأشياء التي تستحب للمصلي في يوم الجمعة، أنه مع تبكيره لصلاة الجمعة أن يدنو من الإمام، فلا يصلح مثلا أن يبكر للصلاة ثم بعد ذلك يجلس في آخر المسجد أو مكانا يكون بعيدا من الإمام، وذلك لأن أهم ما يشرع في الجمعة كما تقدم الخطبة واستماعها، وكما كان وكلما كان أمكن في الاستماع كلما كان أحسن. فينبغي إذن للمصلي أن يدنو من الإمام ليستمع الخطبة ويكون استماعه واضحا، لأنه كلما دنا كلما كان استماعه أوضح. ولم يرد في استحباب الدنو من الإمام إلا أحاديث ضعيفة، فلم يرد في ذلك حديث صحيح، ولكن تلك الأحاديث فيها الأمر بالدنو من الإمام، وهي جملة من الأحاديث ليس حديثا واحدا. وقلنا في ذلك أنه يؤخذ منها إيش؟ الاستحباب. قرأ تفضل. كما نص على المصنف سندين قطاع، لكن قوله كما ترون الانقطاع الذي يشير هو انقطاعه حسن عن سمرة، قولوا لم يسمع منه إلا حديث تقدم، حديث العقيقة. أحسنت، حديث العقيقة أحسن، لم يصح في ذلك. وفيه الأمر ودنو من الإمام، فإن الرجل لا يزفيه الأمر، قلنا لأجل ضعف الحديث قلنا بالاستحباب. نعم. نعم، جملة المستحبات تقدم الكلام على ذلك. بسم الله. يقول المصنف رحمه الله تعالى: ومن أدرك ركعة منها فقد أدركها. هذه المسألة وهي مسألة إدراك الجمعة وبما يدرك الجمعة من المسائل المشكلة في هذا الباب، كيف يمكن للإنسان أن يدرك الجمعة؟ ومن باب تسهيلها فنقول إن إدراك الجمعة على ثلاثة أحوال، إدراك الجمعة له ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام، إدراك ركعة مع الجمعة، إدراك ركعة من الجمعة مع الإمام مع الخطبة أو شيء منها، أي مع إدراك الخطبة أو شيء من الخطبة. فهذه الحالة الإنسان يكون مدركا بالجمعة بلا إشكال، تنبه أدرك ركعة مع الإمام واضح، وكذلك أدرك شيئا من الخطبة أو الخطبة كلها. كيف يكون ذلك؟ مثل ما يحصل لنا هنا، يحضر مثلا الخطبة شيئا من ذلك ثم يرى أن يتوضأ، تعرفون مع الزحمة يتأخر ربما حتى ما يجد إلا والشيخ مثلا يكون في الركعة الثانية، فهذا يقال أدرك إيش؟ الجمعة، لأنه أدرك شيئا من الخطبة وكذلك إيش؟ ركعة مع الإمام، هذا يكون مدركا الجمعة ما في إشكال. الحالة الثانية إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة مع فوات الخطبة، إدراك أقل من ركعة من صلاة الجمعة مع فوات الخطبة، هذا إنما أدركه في التشهد أو أدركه في السجود أو لم يدرك، ولم يدرك كذلك الخطبة، فهذا قال هل أدرك الجمعة على ما تقدم بيانه؟ لا. لماذا؟ لأن الإدراك كما دلت عليه الأحاديث الكثيرة في الصحيحين وغيرها جميع الصلوات تكون بركعة، وهذا لم يدرك الركعة، فإذا هذا ماذا عليه؟ يصلي ظهرا ما يدخل مع الإمام، ما له أن يدخل مع الإمام، يجلس على جنب حتى يكمل الإمام ويصلي بعد ذلك ظهرا، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، لأن نية صلاة الجمعة تختلف عن نية صلاة الظهر. الحالة الثالثة وهي الحالة المشكلة إدراك ركعة مع الجمعة مع الإمام، إدراك ركعة مع الجمعة مع الإمام مع فوات جميع الخطبة، مع فوات جميع الخطبة، هذا كما ترون إنما جاء والإمام في الركعة الثانية في القراءة، هو لم يحضر الخطبة ليس كذلك، ولم يحضر كذلك الركعة الأولى، فماذا، فهل يكون مدركا للجمعة أو لا يكون كذلك؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء. فذهب بعض العلماء إلى أن من فاته جميع الخطبة فقد فاتته الجمعة، وعليه أن يصلي ظهرا. لماذا؟ لأن الجمعة شرط، لأن الخطبة شرط للجمعة، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها، فلا تكون جمعة في حق من لم يوجد في حقه شرطها الذي هو الخطبة، ليس كذلك الخطبة. فهؤلاء من أهل العلم يقولون من أدرك الركعة الثانية ولم يدرك الخطبة فإنه حينئذ يصلي ظهرا. لماذا؟ قالوا لأنه قد تقدم معنا وأظن قد ذكرنا ليس كذلك أن من شروط صلاة الجمعة من يكمل أن تتقدم عليها خطبتان، فإذا يقول هذا ما حضر الخطبة ولا استمع الخطبة، فبأي حق يصلي عند من؟ الجمعة. أحسن. وذهب ماذا؟ سيأتي نعم. وذهب الجمهور من الصحابة والتابعين، وذهب جمهور العلماء من الصحابة والتابعين وكذلك الفقهاء أن من أدرك ركعة مع الإمام، أن من أدرك ركعة مع الإمام من الجمعة فقد أدرك الجمعة، أن من أدرك مع الإمام من الجمعة فقد أدرك الجمعة وإن لم يدرك الخطبة، وإن لم يدرك الخطبة لعموم الأحاديث القاضية بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، لعموم الأحاديث القاضية بأن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدركها، والجمعة صلاة فتدرك بركعة كسائر الصلوات، حديث أبي هريرة الصحيح من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة، والجمعة صلاة من الصلوات، فإذا من أدرك ركعة فإنما تدرك فقد أدرك الجمعة. والجواب عن الإشكال الذي ذكره أولئك العلماء، الجواب عن ذلك الإشكال أن القول بأن الخطبة شرط للجمعة، أن القول بأن الخطبة شرط للجمعة مسلم، أن القول بأن الخطبة شرط للجمعة مسلم، ولكنها شرط في حق الجميع وليس في حق كل فرد، ولكنها شرط في حق الجميع وليست في حق كل فرد، فلو صلوا جميعا جمعة بدون خطبة لم تصح، فلو صلوا جميعا جمعة بدون خطبة لم تصح، والله أعلم. فهذا الشرط إذن كما يقولون هو شرط للمجموع ليس شرطا للجميع، بمعنى أنه لا يشترط صحة صلاة الجمعة حضور الجميع للخطبة، وإنما يشترط أن تقع الخطبة ولو لبعض الناس، مجموع الناس يحضرون الخطبة. فإذا هذا الشرط إنما يكون للجموع لا يكون للجميع، فلا يشترط في الجميع أن يحضروا الخطبة. لكن لو الجميع مثلا ما خطب الإمام والجميع ما حضروا الخطبة، ما خطب الإمام أصلا، من أين سيحضرون؟ كيف الصلاة تكون صحيحة؟ ما تكون الصلاة صحيحة. لكن مثلا أنا وفلان زيد وعمر تأخروا وأدركوا الإمام في الركعة الثانية مثلا ولم يحضر الخطبة، فحينئذ يقال صلاة هؤلاء الأفراد صحيحة. لماذا؟ لأن الجماعة قد استمعوا، إيش المسجد قد حصل في هذه الخطبة واستمعوا، فحينئذ تكون الصلاة صحيحة. ويدل على ذلك أن الحالة التي أشار إليها الأخ، وهو أن من لم يدرك الخطبة ولكن أدرك الركعتين فصلاته صحيحة، صلاة الجمعة صحيحة. لماذا؟ لأنه لم يكن هذا الشرط في حق كل فرد، وإنما كان في حق الجماعة. والمصنف رحمه الله تعالى استشكل هذا حتى نفى كون الخطبة شرط من شروط الجمعة، بحيث أنه يرى أن الخطبة تقدم مستحبة لمثل هذه الأشياء. وقد تقدم أنه تراجع عن ذلك في السائل. قرأ نس. ضعيف. هل هذا صحيح؟ ماذا يجاوب عن هذا الإشكال؟ أحسن. المسألة الأخيرة نكملها لأنه آخر الأسبوع كما تعلمون، نكمل هذا المسألة. اجتماع العيد مع الجمعة، اجتماع العيد مع الجمعة، اجتماع العيد مع الجمعة أو اجتماع العيد مع الجمعة، هذه المسألة من المسائل المشكلة عند العلماء، فيها إشكالات كثيرة. ولكن أصح ما قيل فيها للوقوف عند الدليل أن العيد تسقط الجمعة، أن صلاة العيد تسقط صلاة الجمعة، وذلك لأن الاجتماع المقصود حصل في صلاة العيدين أو في صلاة العيد، فيصلى الظهر. فهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأدلة، أن يقال إذا صلى الناس صلاة العيد في يوم الجمعة فلا تجب عليهم، أي بمجموعهم، أن يصلوا أو أن يحضروا الخطبة، بل يجوز لهم أن يصلوا الظهر في بيوتهم. ما يصلى صلاة الظهر جماعة البتة، وإنما يصلى الظهر في البيوت. ولكن على الإمام وجماعة من أصحابه عليهم أن يقيموا للناس الخطبة، هذا لازم على الإمام أن يقيموا للناس الخطبة. العذر ما يكون شاملا للإمام. وقد دلت الأدلة على ذلك أن النبي عليه وسلم فعل ذلك، وفعل بعده أصحاب الزبير في مكة، ووافقوا على ذلك ابن عباس رضي الله عنه لما قيل قال أصاب السنة، لما قيل الزبير فعل ذلك قال أصاب السنة. من أهل العلم يقول هذا قول باطل، وأن الأدلة في ذلك مشكلة، وأن الأصل أن الجمعة واجبة فنبقى على ذلك الأصل، فيجب إقامة الجمعة. من أهل هذا القول، وهذا القول غير صحيح، لأنه يجب الوقوف عند الدليل، وهذه رخصة من رب العالمين. القول الثالث هو قول المشكل الذي قال به بعض أئمة السنة، وفيه غاية من الإشكال، وهو الذي صعب هذه المسألة حقيقة، أن يقال بأنه ليس علينا لا الجمعة ولا الظهر، بمعنى أن صلاة العيد تسقط الجمعة، صلاة الجمعة وتسقط كذلك الظهر. وهذا القول قال به بعض أئمة السنة، ونصره الإمام الألباني رحمه الله في زمنه، وكان كثير من السلفيين في ذلك الزمن يقولون بقوله، حتى كان من أظهر المسائل، هذه المسألة كان من أظهر ما التي شنعت على السلفيين، أنهم كانوا يقولون بأن صلاة الظهر أو بأن صلاة العيد تسقط صلاة الظهر، وهذا قول ليس بصواب، في غاية الخلط الغلط والخطأ، وذلك لأن الصلوات الخمسة لا يسقطها شيء، فإن غاية ما في الأمر أن صلاة الجمعة كانت بدلا من صلاة الظهر، فإن ذهب صلاة الجمعة لأجل العيد الذي حصل به المقصود وهو الاجتماع، فيجب على الناس أن يصلوا ظهرا. وما ورد عن ابن الزبير في ظاهر الآثار أنه لم يصلي حتى ظهرا، فإن هذه الآثار مشكلة، ولا يترك القواعد والأصول الواضحة الجلية لمثل هذه المشكلات. فالصلوات الخمس فرضيتها من أعظم واجبات الدين، ولا يمكن أن تترك هذه الفرضيات بسبب بعض الإشكالات التي وردت في بعض الآثار. فالقول إذن بأن صلاة العيد تسقط الجمعة والظهر، بحيث أن الإنسان ليس لا يجب عليه بعد صلاة العيد إلا العصر، هذا قول باطل، وإن قال به بعض العلماء وبعض أئمتنا من أئمة السنة رضوان الله عليهم، لكن هذا القول ليس بالصواب. قرأ أنس، هو حسن بالحديث الأخير، حديث ابن الزبير، نعم، وابن عباس أنه قال أصاب السنة، نعم. معل وقد أشار للمصنف رحمه الله، نعم. ليس فيه مقال، بل هو صحيح ثابت، قول إسناده مقال فيه نظر، ليس في سنده أي مقال، حديث صحيح ثابت. ولكن الإشكال في قولي وظاهر حديث الترخيص تشمل من صلى العيد لم يصل، هذا ما هو صحيح، من لم يصل العيد لا يشمل الترخيص، يعني من لم يصلي العيد وجب عليه صلاة الجمعة، ولا يقال أنه لا يصلي الجمعة، هذا خلاصة هذه المسألة، وقد مرت معنا في أظن قبل سنة هكذا. إلهنا بارك الله فيكم، بهذا انتهينا ما يتعلق بصلاة الجمعة، وهي مسائل سهلة وجميلة، إن شاء الله سنشرع في الأسبوع الآتي ما يتعلق بصلاة العيدين. السلام. في الجمعة لا ما يشمت العطس شمت.